واقف يتهاني واقف يتهاني
يا نفسي عجز ويا
الرابعة بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الصحوة الإسلامية في المنطقة تحققت ببركة دماء الشهداء وستستمر هذه الصحوة إلى الأبد. وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم التكريم رواد الدفاع المقدس المشاركين في الدفاع عن الإسلام والبلاد في مواجهة الحرب المفروضة من قبل نظام البعث البائد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد السيد رئيسي أن تكريم رواد الدفاع المقدس من شأنه صون أجيال الشباب القادمة. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أنه سيعمل خلال حضوره في الأمم المتحدة على تعزيز السياسة الخارجية لبلاده. وأوضح أمير عبد اللهيان أن أولوية طهران ستكون العمل على سياسة خارجية متوازنة ودبلوماسية نشطة، مشددا خلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على ضرورة أن تكون المنظمات الدولية أكثر فعالية في مسؤولياتها تجاه الوضع الإنساني في أفغانستان من أجل منع نزوح المزيد من الأبرياء في هذا البلد. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن عقد اجتماع للجنة الاتفاق النووي ليس على جدول الأعمال، وأن الاجتماعات مع أعضاء المجموعة 4+1 ستكون ثنائية. وقال سعيد خطيب زادة اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك ردا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعقد اجتماع مشترك بشأن الاتفاق النووي، قال إن الاتفاق النووي سيكون أحد الموضوعات التي يناقشها وزراء الخارجية في نيويورك، لكن الاجتماع مع أعضاء الاتفاق النووي سيكون ثنائيا. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن على الولايات المتحدة رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران من أجل استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي. خرجت صباح اليوم الثلاثاء مسيرة جماهيرية كبرى في مدينة صعدة اليمنية بمناسبة ذكرى ثورة 21 من سبتمبر، وذلك تلبية لدعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي البدء بانتشار قواتها ضمن المحاور التي تمسكها لتأمين زيارة 40. وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني أن قوات الحشد الشعبي بدأت بالانتشار وفق المحاور المرسومة بالتنسيق مع القطاعات الأمنية الأخرى. نالت الحكومة اللبنانية ثقة مساء أمس الاثنين بعد جلسة مطولة لمجلس النواب اللبناني ناقش خلالها البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي، وحظيت حكومة ميقاتي بثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوتا من أصل 100 صوت. اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحات وسط أداء صلوات فيه. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف 30 من شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق 21 من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 14 من صفر عام 1385 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله السيد حسن التهامي، وقد ولد التهامي عام 1314 في مدينة بيرجاند بشرق إيران، وبدأ بدراسة العلوم الدينية في أول شبابه، ثم سافر إلى مدينتي مشهد المقدسة في إيران والنجف الأشرف بالعراق لدراسة العلوم الدينية. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع إلى مشهد المقدسة لينشغل في تدريس العلوم الدينية، وقام بتأسيس مدرسة معصومية للدراسات الدينية، ومن أبرز إنجازاته تأسيس مكتبة كبيرة وثلاثة مساجد. في 14 من صفر عام 632 للهجرة توفي في حلب بسوريا الفقيه والقاضي والمؤرخ بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم بن شداد الأسدي الموصلي، وقد ولد ابن شداد عام 539 في مدينة الموصل بشمال العراق، وتلقى فيها دراسته الدينية، وتمكن من حفظ القرآن الكريم في صباه، ودرس علوم الحديث والتفسير، وكان من كبار الأساتذة في هذا المجال. ثم سافر ابن شداد إلى مدينة بغداد ليشتغل في تدريس طلبة العلوم في المدرسة النظامية ببغداد، وبعد ذلك سافر إلى بلاد الشام واشتغل في مسند القضاء، وكتب هناك كتابا حول الجهاد وآدابه وأحكامه، وشارك إلى جانب قوات المسلمين إبان الحروب الصليبية. ومن أبرز مؤلفات ابن شداد النوادر السلطانية ودلائل الأحكام في مجال الأحاديث الفقهية، ويشتمل على 4 مجلدات، وكتاب العصا حول سيرة حياة النبي موسى عليه السلام. وأخيراً وفي 21 من أيلول سبتمبر عام 1792 ميلادي أعلن إقامة النظام الجمهوري في فرنسا وإلغاء النظام الملكي، وقد تولى مجلس المؤسسين في فرنسا إدارة شؤون البلاد، وحكم على الملك لويس 16 بالإعدام، فتم تنفيذ الحكم في كانون الثاني عام 1793 بإعدام الملك بالآلة القاطعة الجيوتين، ومن بعده أعدم باقي أفراد عائلته. وقد استمرت فترة الجمهورية الفرنسية الأولى قرابة 12 عاما، قسمت إلى 3 دورات، وفي عام 1804 قاد القائد الفرنسي نابليون بونابرت انقلابا وأطاح بالنظام الجمهوري وأعاد النظام الملكي إلى فرنسا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني، يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني، يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وأنت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي. علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهاده. علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهاده. يا ويلي خايف مستحيل منك ولا عندي عذر، كل ما أقول اغفر إلهي تقول يا عبدي إيش كثر. مو أنت عني بعيد يا مسكين أفنيت العمر، أدعوك ما تسمع وقرب تبتعد ما تنتظر. ما هكذا ربي يا مالكا قلبي أخبرت عن رضاك، طالبتني ذنبا طالبتك التوبة من لي أنا سواك. كل من على بابك
وصل مراده.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. قطاع غزة بين إعادة الإعمار وغياب الدعم محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها سنتناول كتاب تصورات عن فلسطين مع زميلة شيماء غراوي لمؤلفته الأمريكية كاثلين كريستيسون أو كريستيسون. ومن ثم نستمع إلى حديثنا، أو سنكون في حديثنا مع الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والباحث الفلسطيني حول محورنا لهذا اليوم، قطاع غزة بين إعادة الإعمار وغياب الدعم. وفي الختام سنستمع معا إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وفيها نتابع معا موقف القوى الفلسطينية من عملية نفق الحرية وإعادة اعتقال الاحتلال لمنفذيها. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات نتناول من خلالها كتاب تصورات عن فلسطين.
إصدارات
مستمعين الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان تصورات عن فلسطين لمؤلفاته كاثلين كريستيسون الصحفية الأمريكية التي عملت سابقا باحثة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهي متخصصة في شؤون الشرق الأوسط وكتبت عنه منذ 25 عاما. كتاب تصورات عن فلسطين يعكس فهما للشرق الأوسط وللولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في المنطقة. وتعتبر كريستيسون أن سياسة الولايات المتحدة منحازة بشكل مضر لإسرائيل، وأن هذه السياسة تسببت في إطالة عمر الصراع في المنطقة لسبب أساسي هو إنصات الولايات المتحدة للصوت الإسرائيلي وعدم سماعها لصوت الطرف الآخر الفلسطيني. أعزائي المستمعين، ترى المؤلفة كاثلين كريستيسون في كتابها تصورات عن فلسطين أن الموقف الشعبي في الولايات المتحدة كان يتماشى مع الموقف الرسمي، وهو الأمر المثير للدهشة الذي تنخرط فيه المؤلفة في تحليل أسبابه والغوص في عمق المخيلة العامة التي تحفل بالصور والإدراكات المشوهة عن فلسطين والفلسطينيين. وبهذا الصدد تتساءل المؤلفة كريستيسون عما إذا كانت كتابات رحالة مثل مارك تولين عن فلسطين بعد رحلته إلى هناك الأثر السيء عندما يصف السكان المحليين في فلسطين بأوصاف سيئة. وتضيف الكاتبة أن مقولات تولين وغيره عن فلسطين الجرداء وقراها الكالحة وسكانها مقابل الازدهار والزراعة والتطور الذي حل بالبلاد مع الهجرات اليهودية هي الصور التي كررتها ماكينة الإعلام الصهيوني وكذا الأمريكي، ونسجت حولها مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. مستمعينا الكرام، كاثلين كريستيسون مؤلفة كتاب تصورات عن فلسطين تقول في كتابها إن المخيلة الأمريكية معبأة من ناحية تاريخية ضد سكان فلسطين حتى قبل قيام المشروع الصهيوني، فبالإضافة إلى التصورات الكريهة التي رسمها الرحالة والمؤرخون عن فلسطين، فإن خلفية الاعتقاد المسيحي البروتستاني حول البعد الديني لقيام إسرائيل خاصة في أوساط المسيحية الصهيونية، وكذلك الأثر الذي خلفته الهولوكوست على صعيد خلق تعاطف عريض مع يهود أوروبا وأحقيتهم بوجود وطن خاص بهم، كل ذلك يشكل الأرضية الصلبة التي تبنى عليها السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان منفذوها ديمقراطيين أم جمهوريين. أعزائي المستمعين، تشير المؤلفة كاثلين كريستيسون في كتابها تصورات عن فلسطين إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تخرج عن خط النظر إلى الشرق الأوسط عن طريق البوصلة الإسرائيلية، بل إن المستشارين والخبراء الذين أحاطوا بكل إدارة كانوا على أتم الإدراك بأن ما يضمن بقاءهم قريبين من صناع القرار هو إسماع القياديين ما يودون سماعه حول الشرق الشرق الأوسط، وألا يقدموا رؤى وآراء مخالفة للإجماع العام المؤيد والمتعاطف مع إسرائيل بلا حدود. وتقدم المؤلفة أيضا تحليلا للتصورات الرسمية والعامة في الولايات المتحدة تجاه فلسطين من النصف الثاني للقرن التاسع عشر، ثم بدءا بالتاريخ الدبلوماسي للرئاسات الأمريكية المتعاقبة منذ وعد بلفور عام 1917، وفيه تخصص فصلا خاصا لكل إدارة. مستمعينا الكرام، في ختام كتابها تصورات عن فلسطين كتبت المؤلفة كاثلين كريستيسون إنه بعد تأسيس إسرائيل أصبح الالتزام الأمريكي بوجود إسرائيل التزاما شبيها بالالتزام الديني، كما ترسخت الصورة الرومانسية في المخيلات الأمريكية حول تحقق النبوة الإنجيلية بعودة اليهود إلى القدس، وفي المقابل اختفى الفلسطينيون من المشهد كليا، فلا مئات الألوف من اللاجئين الذين طردوا إلى الخارج ولا معاناة من تبقى منهم في الداخل استحقت أن تكون موضوعا يشغل بال الأمريكيين.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر زميلة شيماء لاستعراضها كتاب تصورات عن فلسطين لمؤلفته الأمريكية كاثلين كريستيسون. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. والساعة الآن 3:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة، قطاع غزة بين إعادة الإعمار وغياب الدعم محور حديثنا، وإلى العناوين. ما تأثير وقف التمويل من قبل المانحين لقطاع غزة؟ هل من أبعاد سياسية لقرار وقف التمويل؟ ما تداعياته على مستوى إعادة الإعمار؟ وهل من رابط مع اتفاق الإطار ما بين واشنطن والأونروا؟ حذرت بلدية غزة من المخاطر التي تتهدد القطاع بعد إعلان المانحين تأجيل دعم إعادة بناء البنى التحتية المدمرة بفعل العدوان الأخير من قبل الاحتلال، مما يفاقم معاناة أهالي القطاع خاصة مع قدوم فصل الشتاء. أوساط سياسية اعتبرت أن قرار التأجيل يتعلق بالضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني ومقاومته. قراءة إعلان المانحين تأجيل دعم بناء البنى التحتية في قطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
بين الإنساني والسياسي توزعت المواقف الفلسطينية تجاه إعلان تأجيل إعمار البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وشبكات صرف صحية، والتي تعرضت لدمار واسع خلال العدوان الأخير على قطاع غزة بسبب عدم توفر أموال المانحين اللازمة للبدء بعملية الإعمار. بلدية غزة حذرت من المخاطر البيئية والصحية التي قد يتعرض لها القطاع، والتي من شأنها مفاقمة المعاناة بعد قرار التأجيل خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
التأجيل هذه العملية يسبب قلق شديد. نتوقع حدوث فيضانات وغرق لعدة مناطق. حاولنا عمل الصيانة التي نستطيعها في الفترة الماضية بشكل خاص لخطوط المياه والصرف الصحي، لكن هناك أزمة حقيقية في ضرورة صيانة خطوط تصريف مياه الأمطار. هذه الخطوط هي خطوط عميقة وخطوط كبيرة تحت الأرض، تعرضت لاستهداف مباشر وخراب متوقع كبير.
أوساط سياسية اعتبرت أن قرار تأجيل الإعمار للبنى التحتية عبر تأخر أموال المانحين يتعلق بالضغوط الممارسة على الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع المزيد من التنازلات ومحاولة ربط المسارات ببعضها البعض.
هناك ضغوطات من قبل دولة الاحتلال على بعض المانحين حتى يتم ربط ملف عملية إعادة الإعمار من جديد بملف الأسرى، ومحاولة يعني إخضاع قوى المقاومة والشعب الفلسطيني لعملية ابتزاز وتنقيط جزئي لعملية إعادة الإعمار.
مختصون في مجال البيئة طلبوا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته والإسراع في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة والهشة في قطاع غزة، والذي يقترب من كارثة إنسانية سوف تتعمق آثارها مع قادم الأيام.
القطاع يحتاج إلى إعادة البنى التحتية من أجل النهوض بالواقع الإنساني والبيئي في قطاع غزة. يتحمل المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة وإدخال المواد الأساسية ومواد الخام اللازمة لإتمام وإنشاء المشاريع والبنى التحتية والبيئية.
أكثر من 20 مليون دولار تكلفة إعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع بعد الحرب، وقرار المانحين دفع بالمخوف هنا قدما خاصة في ظل احتياجات القطاع الكبيرة.
شكرا للزميل عماد النتشة. وحول موضوعنا لهذا اليوم، قطاع غزة بين إعادة الإعمار وغياب الدعم، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والباحث الفلسطيني. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
ألو
سيد مصطفى، تسمعنا؟ سيد مصطفى. سيد مصطفى تسمعنا الآن؟
لا الصوت بعيد كثير.
سيد مصطفى، وقف التمويل وتأجيله من قبل المانحين، ما تأثيره على قطاع غزة؟
يعني عملية الإعمار الإسرائيلي الفلسطيني أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أيار مايو الماضي ما زالت قائمة الأزمة الفلسطينية، وما زالت إسرائيل تضع الشروط والقيود لاستمرار الحصار على قطاع غزة فيما يتعلق بإعادة إعمار المنازل التي دمرت أو التي تضررت أو البنية التحتية أيضا التي تأثرت كبير خاصة بشكل كبير خاصة في مدينة غزة أو المنشآت الصناعية والاقتصادية وبعض هذه المنشآت التي دمرت في عدوان 2014 ولم تقدم لهم التعويضات أو المساعدات. هذه الأزمة القائمة والتي تكررت في أكثر من مرة والشروط والقيود الإسرائيلية في الإعمار، هناك بعض التسهيلات التي قد تنتج عن بدء بعملية الإعمار عن طريق المنحة القطرية أو ربط إسرائيل بأن عملية الإعمار يجب أن تكون بعد عودة الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومع إصرار المقاومة بعدم ربط الملفات الإسرائيلية بعملية الإعمار هناك بعض اللين في بعض المواقف دولة الاحتلال الإسرائيلي، وما تزال المقاومة مصرة على أن يكون إعادة الإعمار بدون شروط أو قيود. لكن أيضا هناك أزمة داخلية فلسطينية فيما يتعلق بمن يدير عملية الإعمار في القطاع. هناك السلطة الرسمية الفلسطينية تقول أنها هي التي ستدير الإعمار، وحركة حماس كونها تحكم قطاع غزة تقول يجب أن يكون هناك شراكة ما بين السلطتين وبين المنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. أعتقد أن الأيام القادمة ستكون هناك بدء لعملية الإعمار، عندما بعض الدول ستقوم بعملية إعمار الشقق مباشرة مع الضحايا، وهي التي ستدفع مثل بعض الدول العربية قطر أو الكويت أو السعودية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أونروا أو عن طريق برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
طيب هل من إجماع فلسطيني على إعادة الإعمار بالأساس؟ هل من أجندة فلسطينية أصلا بهذا الصدد؟
الصوت مش واضح لو سمحت.
هل من أجندة فلسطينية بهذا الصدد؟ هل من إجماع فلسطيني على إعادة الإعمار؟
للأسف لا يوجد إجماع فلسطيني. كما ذكرت هناك خلاف مباشرة بعد عملية الإعمار. إسرائيل وضعت شرط على أن يجب أن يكون إعادة الإعمار عن طريق السلطة الوطنية الفلسطينية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والدول المانحة والتي ستغطي عملية الإعمار، لكن والسلطة لاحقا شكلت ما يسمى بمجلس الفريق الوطني لإعادة الإعمار واعترضت عليه حكومة غزة وأيضا مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع هو كأنهم سيكونوا في هذا بدون رأي حقيقي. ومع ذلك هناك بعض ربما الأمور التي قد تتحسن بعد أن افترضت الدول المانحة أن تقوم بعملية الإعمار مباشرة مع الضحايا، وبدأت ربما المنحة القطرية فيما يتعلق بالإعمار ربما ستعمل قريب، وأيضا دخول مصر على الخط. أيضا مصر بدأت بعملية الإعمار بإزالة الركام الذي أنشأه العدوان الإسرائيلي، واعتبرت أن هذه المرحلة الأولى، لكن أيضا كانت هناك يجب أن تكون خطة إنعاش مبكر وهذه لم تدخل جدول الأعمال. والخلاف الذي ما زال قائما أعتقد أنه قد يتم تجاوزه أن تقوم هذه الدول المانحة بالتواصل مباشرة عن طريق الوكالات الدولية كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وصندوق الصندوق الإنمائي للمتحدة UNDP.
طيب في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تأجيل دعم المانحين، يعني في وقت يجري فيه الحديث عن تأجيل دعم المانحين، هناك اتفاق إطار ما بين الأونروا وواشنطن الذي يمس بحقوق الفلسطينيين، هل من رابط ما بين تأجيل الدعم واتفاق الإطار؟
يعني أعتقد أن ما يسمى بالاتفاق الإطار أن الدول المانحة يعني ستقوم بعملية إعادة الإعمار للمنازل المدمرة، لكن لن يكون مثلا هناك إعادة إعمار للبنى التحتية وما سببته من أضرار جسيمة في مدينة غزة وبعض المناطق التي تعرضت للقصف العنيف والوحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وأن ما سيتم إعادة إعماره هو المنازل التي تضررت والأبراج الكبيرة التي دمرت نهائي. أعتقد أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط ربما هذا يخفف من ما يسمى بإعادة الإعمار والتسريع به، لكن ما زالت هناك قيود إسرائيلية مفروضة، على سبيل المثال التحجج أو الذريعة بأنه عدم إدخال المواد المستخدمة الزوادية الاستخدام والتي تدعي أن هذه المواد قد تذهب إلى المقاومة والتي قد تبني من خلالها أو تعزز من قدراتها العسكرية وإعادة ما تم تدميره في مواقع المقاومة. لكن حتى الآن سيبقى هناك عجز كبير في إعادة ما تم تدميره خلال السنوات الماضية من عدوان 2014 وربما عدوان 2012، وما ذكرته فيما يتعلق بخطة إنعاش كاملة للفلسطينيين في ظل البطالة وفي ظل الفقر. عملية الإعمار ليست فقط ما تم تدميره من قوات الاحتلال، بل بالقيود والشروط التي تضعها إسرائيل وأدوات الرقابة التي تفرضها دولة الاحتلال عن ما يسمى GRM التي استخدمت في العام 2014 ورفضها الفلسطينيين بشكل كامل، وهم الآن يضغطون من أجل عدم إعادة الإعمار بهذه الطريقة المدحكة والتي تطيل من عملية الإعمار وتعيقه في قطاع غزة.
شكرا لك الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والباحث الفلسطيني.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والباحث الفلسطيني لمشاركته في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، والساعة الآن 3:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. كيف تتناول القوى الفلسطينية عملية نفق الحرية وإعادة اعتقال الاحتلال لمنفذيها؟ مع الزميلة علياء صالح.
الرأي الفلسطيني. م-
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. محطة جديدة من النضال والكفاح خاضها المقاومان المحرران أيهم كممجي ومناضل انفعات، اللذان أعادت قوات الاحتلال اعتقالهما بعد 12 يوما من انتزاعهما للحرية والدوس على العظمة المدعاة لأجهزة الأمن والشرطة الصهيونيين، على أن موعدهما ورفاقهما الأربعة مع الحرية مجددا في أول صفقة تبادل تفرضها المقاومة الفلسطينية كما أكد قادتها. محطة في مسار الصراع سجلت فصائل المقاومة حضورها وبقوة، إذ تعهدت بمواصلة العمل من أجل تحرير الأسرى، وأن يبقى هذا العمل واجبا من أهم الواجبات وأكثرها إلحاحا وأولوية. وأكدت الفصائل أن إعادة اعتقال المجاهدين الستة من أبطال كتيبة جنين لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى الستة تحصيناته وأشعلوا انتفاضة الحرية ومعركة السجون. ما الرسالة حملتها عملية نفق الحرية في سجن جلبوع رغم إعادة اعتقال الاحتلال للأسرى منفذ العملية؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، نبدأ مع حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان الذي تناول رسالة عملية نفق الحرية في سجن جلبوع رغم إعادة الاحتلال للأسرى منفذي العملية.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أوجه التحية، كل التحية للأسرى الأبطال، أبطال نفق الحرية الذين انتزعوا حريتهم وكسروا المنظومة الصهيونية الأمنية العسكرية الصهيونية، ووجهوا ضربة قاسمة للأمن الصهيوني والاستخبارات الصهيونية، واستطاعوا أن يؤكدوا على هشاشة هذا الأمن الصهيوني وأنه بإمكان الكف أن يهزم المخرز وأنه بإمكان هزيمة هذا الكيان الصهيوني. وهذا النجاح وهذه البطولة لهذه العملية الفذة النوعية لا ينقص منها موضوع إعادة الاعتقال. إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يرمم صورة الاحتلال الصهيوني المهزوزة المهزومة المنتكسة، ولا يخفف شيئا ولا يلغي شيئا من هذا الإنجاز الكبير لهؤلاء الأسرى الأبطال الذين استطاعوا أن يخرجوا من السجن الأكثر تحصينا بالاستمرار كذلك للدخول إلى جنين واجتياز كل الحواجز الأمنية وما فرض حولها من سور. استطاعوا أن يتغلبوا على المنظومة الأمنية الصهيونية، وهذا يمثل انتصارا للمقاومة وانتصارا لأسرانا الأبطال. كذلك نحن نقول إن هذه العملية البطولية النوعية سيسجلها التاريخ بمداد من ذهب، أن هناك ستة من أبطال المقاومة من سجون الاحتلال من أسرانا الأبطال خلف حصان الاحتلال استطاعوا أن ينتصروا على السجان وإرادة هذا الاحتلال ويمرقوا أنفه في التراب، واستطاعوا أن يعيدوا قضية الأسرى إلى سلم الاهتمام الفلسطيني العالمي، بل على المستوى الإنساني والحقوقي، أن هناك أسرى يعانون من هذا الاحتلال الصهيوني ولا بد من وصف كل الجرائم ضد أسرانا الأبطال. ونحن نقول لأسرانا الأبطال الستة كما وعدتكم كتائب القسام وقيادة حماس والمقاومة أنكم ستكونون على قائمة إطلاق سراح الأسرى، أي عملية تبادل قادمة سيكون الأسرى الستة على رأسهم بإذن الله تعالى. مقاومة عودتنا كما هي كتائب القسام، إذا قالت فعلت وإذا وعدت أوفت، فالمقاومة ستوفي بوعدها لهؤلاء الأبطال ولأسرانا بإذن الله.
نعم مستمعينا الكرام، حماس وعلى لسان القيادي إسماعيل رضوان وجهت التحية لأبطال عملية نفق الحرية في سجن جلبوع التي كشفت ثغرات المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال، وأكدت أن إرادة الإنسان الفلسطيني لا حدود لها مهما حاول العدو إقصاء صورة التحدي الفلسطيني عن أرض الواقع. كما أكدت حماس الوعد الذي أطلقه المسؤول العسكري لكتائب عز الدين القسام أبو عبيدة بأن تحرير الأسرى الستة سيكون على رأس أولوية أي صفقة قادمة للتبادل، وسيخرجون من فوق الأرض. ومن حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي، حيث تناول الناطق باسم الحركة طارق سلمي عملية نفق الحرية التي قام ستة من أبطال الحركة الأسيرة في سجن جلبوع بالقول:
نفق الأسرى هو إعادة تعريف بالهوية الفلسطينية. نفق الحرية هو يعود أو يقول الأمة بأن هذا النفق لم يكن من أجل انتزاع الحرية فقط، بل كان من أجل عودة الأمة إلى رشدها وصوابها تجاه فلسطين. ليس نتحدث على المستوى الفلسطيني وعلى مستوى قضية الأسرى، هناك أبعاد إقليمية ودولية وفلسطينية وإسرائيلية يجب أن نتحدث بهذه الأبعاد، وبأن قضية الأسرى هي علقت الجرس وعادت التعريف بالشعب الفلسطيني وقضية وبالأمة الإسلامية والعربية التي يجب أن تعود إلى دورها الحضاري والنضالي والجغرافي والتاريخي في مواجهة المحتل الصهيوني. لذلك نحن نتحدث الآن عن حدث استثنائي أسطوري، لا يمكن لأحد أن يسمع بهذا الحدث أو بهذه القصة دون أن يقف بشكل معها بشكل تفصيلي ومطول، وهو يعني ينحني إجلالا واحتراما لجهادهم ونضالهم. ونحن نقول بأننا أمام مدرسة جهادية مليئة وزاخرة بكل معاني التحدي والإصرار والعمل على تحقيق ما نريد من خلال العمل. حولنا الأسرى يقول للعالم حولنا الأحلام إلى حقيقة والخيال إلى واقع والمستحيل إلى شيء ينتزع انتزاع ولا نعرف المستحيل، وعلى هذه الجهود أن تتضافر من أجل الآن دعم قضية أسرنا البواسل ليس فلسطينيا وإنما دوليا، لأن الأسرى أثبتوا لنا بأنهم مفخرة الشعب الفلسطيني ومفخرة الأمة، وأثبتوا للعالم بأن الشعب الفلسطيني أيضا ما زال لديه حيوية وما زال في جعبته الكثير من أجل دحر الاحتلال والتأكيد على الرواية الفلسطينية وعلى الحقوق التاريخية. وهم يقول لسان حال أسرانا يقول بأن هذا الجيش سيهزم، هذا الظلام سيهزم وسيبزغ نور الفجر مؤذنا بالحرية والخلاص للشعب الفلسطيني. لذلك الآن المطلوب أن تلتف الجماهير والأمة حول قضية أسرانا البواسل. ما حدث لا يمكن أن يعفي الجميع من مسؤوليته اتجاه فلسطين ومواجهة المحتل الصهيوني.
نعم مستمعينا الكرام، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أكد أن عملية نفق الحرية التي خاضها أسرى من سجن جلبوع فتحت الباب واسعا أمام مسار الحركة الأسيرة ومعركتها في مواجهة السجان، موضحا أن العملية حملت أبعادا عدة وعلى مستوى العديد من الصعد، وهي في واقعها اليوم أبعد بكثير من حدود الإطار الفلسطيني، كما أنه سيكون لها تأثير على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني. ومن حركة الجهاد الإسلامي مستمعين الكرام إلى المبادرة الفلسطينية وأمينها العام مصطفى البرغوثي الذي تناول عملية نفق الحرية وتداعياتها رغم اعتقال الاحتلال للأبطال الستة منفذي العملية بالقول:
لكم أن تتخيلوا ما معنى أن ستة أسرى لا يملكوا شيئا بأيديهم، لا سلاح ولا أي شيء، ومع ذلك يلحقوا هذا الضرر الفادح بالمنظومة الأمنية وهذه الخسائر الهائلة، لطمة كبيرة لكل الأجهزة والمنظومة الأمنية الإسرائيلية. هذا الإعجاز الذي سجل لهم لم يتغير ولا يغير منه كما ذكر إعادة اعتقالهم، هذا لا يغير هذه الحقيقة. ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا نتائج أخرى مهمة جدا، إحداها أولا أن هؤلاء الأسرى رغم أنهم لم يمتلكوا سوى أيديهم العارية كما قلت والمعالق والأدوات البسيطة التي حفروا بها الجدران إلا أنهم أحق سببوا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية خسائر لا تقل حتى هذه اللحظة عن 140 مليون شيكل. يعني لكم أن تتخيلوا ما معنى أن 6 أسرى لا يملكوا شيئا بأيديهم لا سلاح ولا أي شيء ومع ذلك يلحقوا هذا الضرر الفادح بالمنظومة الأمنية وهذه الخسائر الهائلة. هذا إنجاز أنا أسميه من أفضل إنجازات المقاومة الفلسطينية والمقاومة الشعبية الفلسطينية. الأسرى البواسل الستة بتحريرهم لأنفسهم وخلال كل هذه الأيام التي استمرت عملية البحث عنهم أعادوا الاعتبار والاهتمام العالمي والعربي والفلسطيني بقضية الأسرى. 4600 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال أحيوا حالة التضامن معهم. ذلك واضح في كل حملات التضامن الجارية الآن. قضية خروج هؤلاء الأسرى من سجن جلبوع بهذه الطريقة المشرفة ورغم أنف الاحتلال أصبحت يعني نورا هاديا في كل المحيط العربي والفلسطيني. أنا لا أذكر يعني لا أقولهم كلام عاطفي وإنما كلام فعلي واقعي انشغل بهم كل المحيط العربي والفلسطيني والإسلامي وانشغل بهم العالم أيضا. كل شيء كبير جدا حققه الأسرى بهذه العملية البطولية. هم بعثوا الأمل لدى الشعب الفلسطيني بأمرين. الأمر الأول الأمل بأن المقاومة قادرة على أن تحقق النتائج التي تريد وأن فعل المقاومة لا يمكن أن يوقف حتى لدى أسير معتقل ومحاط بجدران السجون. وثانيا أن الشعب الفلسطيني يستطيع أن يعتمد على نفسه وعلى مقاومته وعلى كفاحه دون انتظار المساعدة من الخارج. هذا له أثر نفسي هائل عكس فورا على مستوى المقاومة والأداء المقاومة الفلسطيني وعلى عمق القناعة بأن هذه المراهنة على مفاوضات عقيمة لن تنتج شيئا أن نفق أصله انتهى إلى مكان مغلق وفي الوقت الذي أغلق فيه نفق أصله فتحت دروب الحرية لكل ما لديه إرادة المقاومة.
طيب أحبتي الكرام، جملة من مواقف الفصائل الفلسطينية تناولناها بشأن عملية نفق الحرية التي نفذها 6 أسرى من سجن جلبوع أجمعت على الانعكاسات الإيجابية للعملية على مستوى معادلة الصراع مع العدو وتداعياتها على صعيد المنظومة الأمنية داخل كيان الاحتلال التي ما زالت تلقي بثقلها حتى بعد اعتقال أبطال العملية من جانب العدو. أحبتي إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر زملاء شيماء عبد الكريم ومقدمة فقرة الرأي الفلسطيني وحسن نمر معد الفقرة مع وافر الشكر لمسؤولي فصائل المقاومة الذين شاركونا في فقرتنا هذه.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين أنا راية أنا ثورة وشهادة أنا فجر شعب حطم القيد اللعين هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي.
يا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. قطاع غزة بين إعادة الإعمار وغياب الدعم كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ مصطفى إبراهيم الباحث والكاتب الفلسطيني لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول هذا المحور وتأثير وقف التمويل من قبل المانحين لقطاع غزة والأبعاد السياسية لهذا القرار وتداعيات ذلك على مستوى إعادة الإعمار وما يمكن أن يكون من ربط بين هذا القرار واتفاق الإطار ما بين واشنطن والأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد فيظل ينضض قلبها نبض الجبال أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود بقنابل بشرية تمحو اليهود بالرعب تحفر في قلوب المعتد فتسول إسرافيل من كل الوجود